وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى هذه النقطة، النقطة الثالثة كان كلامنا فيها، وهي أن المحرم لو مر بيده على لحيته أو على الأجزاء الأخرى من البدن فسقطت بعض الشعرات من البدن، في مثل هذه الحالة ما هي كفارته؟ بعد أن بينا كفارة حلق الرأس ونتف الإبطين، هذا ما هي كفارته؟ قلنا الروايات في ذلك على نحوين، قسم من الروايات تقول عليه كف من طعام أو ما يقرب من ذلك، وبعض الروايات الأخرى قالت لا، ليس عليه شيء أو ما كان علي شيء لو فعلت ذلك كيف نجمع. ذكرنا أن الشيخ الطوسي جمع بحمل هذه على حالة عدم التعمد، وتلك على حال، وقلنا هذا لا شاهد عليه وهو جمع تبرعي. ثم ذكرنا ما أفاده السيد الخوئي قدس سره من أنه نطبق فكرة العام والخاص، وبالتالي فكرة التخصيص، تلك الرواية التي كانت تقول إذا فعلت هذا لا يجب علي شيء أو ما كان علي شيء، هاي عامة، وما كان علي شيء يعني ما كان علي شاة وما كان علي بقرة وما كان علي كذا 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 كذا، تأتي تلك الرواية تخصص تقول كف من طعام، فالنتيجة تصير ما كان علي شيء إلا كف من طعام، والنتيجة تكون ما ذهب إليه المشهور وهو وجوب كف من طعام. هذا ما ذكره قدس سره. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، وفيه إنما ذكره وإن كان موافقا للصناعة، فإن إحدى الطائفتين تشتمل على عموم، وهي التي تقول إن بلى، وهي التي تقول ما كان علي شيء، وتلك الأخرى هي بمثابة الخاص، أي التي تقول عليه كف من طعام. والصناعة تقتضي التخصيص لا، ايش اقول انا، لا تقتضي التخصيص لا حمل الخاص الذي دل على وجوب كف من طعام، هذا بين شريطين تخليه، لا حمل الخاص على الاستحباب. إن المناسب صناعيا هو التخصيص دون حمل أحدهما على الاستحباب، هكذا جرت سيرته، هكذا جرت سيرته الفقهاء في أمثال المقام. وطبيعي مقصودنا سيرتهم لا بما هم فقهاء، بل بما هم ايش، عرفيون واهل لسان وعقلاء. فلو كان لدينا دليل يقول لا تكرم الفقراء الفساق، ثم ورد دليل آخر يقول لا تكرم، لا يجب أن تكرم العلماء الفقراء الفساق، شوي أحسن حتى المثال يصير. ثم جاء دليل آخر يقول أكرم هذا الفقير الفاسق. إن السيرة جرت على وليس على شنو؟ تخصيص ذلك العام الأول بالثاني، يخصص بالثاني بمعنى إخراج الثاني وهو هذا الفقير الفاسق، يخرج منين؟ من العام، فتصير النتيجة لا يجب إكرام الفقراء الفساق إلا هذا الفقير الفاسق. هكذا جرت السيرة ولم تجري على التحفظ على شنو؟ عموم الأول وحمل الثاني على من؟ على الاستحباب. إن هذا ما جرت عليه السيرة، والمناسب لهذا هو ما ذكره السيد الخولي في مقامنا، يعني يوجد لدينا عام وهو ما دلت عليه رواية الفضيل أو العفو المفضل، مو الفضيل، مفضل ابن عمر، ما كان علي شيء فإنه عام، ويوجد خاص وهو ما دل على وجوب على أن عليه كفا من طعام، فالمناسب هو التخصيص كما صنع السيد الخوئي لا حمل الكف على، لا حمل الكف عليما على الاستحباب. هذا هو المناسب صناعيا، ولكن الذي أريد أن أقوله إنه يلزم أن لا نسير وراء الصناعة دائما وفي جميع الحالات، يعني من دون ملاحظة ما يقتضيه وجداننا في المورد الخاص. إن هذا شيء مرفوض، فنحن نأخذ بالصناعة. أنا هذا هواي المطلب مبينة بس مهم جدا، إننا نأخذ بالصناعة ما دام لم تتعارض مع الوجدان العرفي، أما إذا تعارضت في موردين خاص فنترك الصناعة ونأخذ بالوجدان. وفي مقامنا نقول إنه حينما نقرأ رواية المفضل ابن عمر نرى أنها وإن اشتملت على العموم ولكن حيثية العموم ليست هي المقصودة للمتكلم، وإنما المقصود هو نفي الوجوب أي وجوب الكفارة من الجذور ومن الأساس، وكأنه يراد أن يقال لا وجوب رأسا للكفارة. هكذا نفهم من لسان ما كان علي شيء، فحيثية العموم ليست ملحوظة، وإنما الملحوظ حيثية نفي الوجوب رأسا ومن الجذور. ولعل ذلك خصوصية لهذا التعبير، بمعنى أن العرف يفهم منه نفي الوجوب رأسا ومن الجذور، ومعه يلزم حمل الثاني أي ما دل على الكف، يلزم حمله على الاستحباب، لا أن نخصص نعمل فكرة التخصيص، بل نعمل فكرة الجمع بالحمل على الاستحباب. إذن نسلم أن ما ذكره السيد الخوئي شيء صناعي وسير وراء الصناعة، ولكن لا كل سير وراء الصناعة يكون مقبولا. كما أوضحت في المقام، نعم أستدرك، هاي همات إلكم، أستدرك أعطيكم الحق، لأن إحنا نعيش في عصر الحرية والديمقراطية. نعم من حقكم، إيش؟ ألا تفهموا ما فهمت من رواية المفضل، فإني فهمت منها أن المقصود نفي الوجوب رأسا ومن الجذور، ولم أفهم منها حيثية العموم القابلة للتخصيص. إن من حقكم أن ترفضوا هذا الفهم وتقولوا بما أن عرفيون نفهم العموم منها فنطبق فكرة التخصيص كما صنع السيد الخوئي، ولا نفهم منها فكرة نفي الوجوب رأسا ومن الجذور، وهذا مطلب آخر. يعني إنه خلاف في الصغرى والمصداق، ولكن إذا وافقتني في فهم نفي الوجوب منها رأسا فحينئذ يكون المناسب حمل ما دل على الكف الطعام من المناسب حمله على الاستحباب. والنتيجة التي ننتهي إليها أن ثبوت الكف من طعام مستحب وليس بواجب. نعم ذلك أحوط تحفظا من مخالفة ما ذهب إليه المشهور، وإلا فالمناسب ما أشرنا إليه، يعني نفي الوجوب للنكتة التي أشرنا إليها. إيه هو نتعامل الآن ماذا؟ لا لا لا، احنا الآن قاعد نتماشى ويا من على انه هيك فارقين هيك. شنو فارق بين الطرفين؟ سيد اخوي طبق ماذا فكرة؟ ايخ هذا واضح، هذا بانين على وثاقة المفضل، بس شلون نعالج التعارض بين هذه الرواية اللي تقول ماكو شيء وبين ذنيش الرواية اللي تقول كف؟ شنو كلامنا هنا؟ العركة ماذا؟ انا قلنا الشيخ الطوسي الذي يمثل ماذا المشهور قال نحمل هذه رواية الكف على الطعام، نحملها على حالة التحمد، وتلك نحملها على حالة، قلنا هذا تبرعي. فيجى السيد الخيرات يجمع بين فكرة العام والخاص والنتيجة هم تطلع ما ذهب إليه. أنا أقول هذه طريقة الجمع وإن كانت صناعية لكن في المقام ليست مقبولة للنقطة التي أشرت إليه. هذا كله في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة من نقاط مسألتنا وهي الأخيرة، يعني تقولون شنو؟ هذا عام يأبى؟ ما أدري سيأبى مو بعيد، لا أنا ما أدري والله، قاعد أنطلق من منطلقاتي عرفية أشوف هذا اللسان شنو ثقده تقول. هو هذا اللسان هو يستعمل لما يقول ما ليس عليك شيء، إذا واحد جاء يسألنا ما يفهم من عنده يعني ليس عليك شيء حيثية العموم، مقصود يعني أصلا ماكو شيء، نفي الوجوب رأس. قولوا يأبى عن التخصيص، شكوا به، قولوا يأبى عن من؟ لا بأس بذلك، جيد. النقطة الرابعة، إن المحرم لو حلق رأس غيره أو نتف إبطه أو أزال بعض شعر بدنه فلا يجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة، رغم أنه محرمون من دون فرق بين أن يكون الغير الذي حلق رأسه بين أن يكون محرما أو محلا. والوجه في ذلك التمسك بالبراءة بعد ضم فكرة القصور في المقتضي، أي مقتضي وجوب الكفارة، بمعنى أن ما دل على وجوب الكفارة خاص ديما بما إذا حلق المحرم رأسه، لما إذا حلق شنو رأس غيره. فإذا حلق رأس غيره فلا دليل يدل على وجوب الكفارة، وهذا معنى قولنا القصور في مقتضي الوجوب. فنتمسك آنذاك بمن؟ بالبراءة من وجوب الكفارة، وهو مطلب واضح. هذا كله في هذه، يعني بعد السهاي بسيطة، تمن شنو تمر، لأن الطعام شنو حنطة طعام، تمن طعام شنو الطيخة وشف مال شنو مثلا كلش، تقول سأل تقول طعام مطبوخ مو تطي تمن، مثلا هسه هذا كلش قد شي اشيل شنو كيف وطبيعي مو تشوف هاي الزغيرة تشوف المتعارفة عطي الذي توكله وهذا فرق شيء. قلت هذه بعد مو قضية بعد ماذا عرفية يعني انا اعطيتكم همات الحق اذا كنا نفهم ما كان عليك شيء لما يجي فرد واحد او يسألنا علي كفاري او لا اقول له ليس عليك شيء فبعدين اذا اجى شنو فرد واحد قال له لا عليك فلان شيء يقول شلون الشيخ قال لي ليس علي ما يعمل فكرة التخصيص يقول شلون الشيخ قال لي ليس عليك شيء يرى التناقض بينهما. زين مسألة 261 لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن. نقطة وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام. وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث. الأولى إنه قد اتضح سابقا أن إسقاط الشعر أمر غير جائز في حق المحرم وحينئذ إذا أراد أن يحك جسده فتارة يجزم بأنه سوف يسقط بعض شعره وهنا لا يجوز له ذلك وهو واضح أي لا يجوز له الحك وأخرى يجزم بأنه لا يسقط شيء وهنا أيضا كما إذا كان الحك حك شنو بدرجة خفيفة جدا وهنا جزما يجوز له الحك وثالثا يشك بمعنى أنه لا يدري هل الحك الذي سوف يصدر منه يوجب سقوط بعض الشعر أو لا فهنا هل يجوز له الحك أو لا وهذه النقطة تريد أن تبين حكم هذه الحالة يعني هل يجوز حك الجسد إذا شك في سقوط الشعر بسبب الحك هل يجوز أو لا والجواب نعم يجوز ذلك وذلك للاستصحاب الاستقبالي بمعنى أنه حينما أضع يدي على جسدي وأقصد الحك فالشعر بعد لم يتساقط فإذا شككت هل سوف يتساقط بعد ذلك أو لا، فأستصحب عدم التساقط في المستقبل، وهذا ما يصطلح عليه بالاستصحاب الاستقبالي، وإنما اصطلح عليه بالاستقبالي باعتبار أن حالة اليقين هي الآن وبالفعل، بينما حالة الشك هي في المستقبل، فتسحب الحالة المتيقنة الآن، تسحب علما تسحب إلى المستقبل، وهذا عكس الاستصحاب المتعارف، فإنه في الاستصحاب المتعارف يكون الآن شي يكون الآن هو حالة الشك وليس حالة اليقين، وتكون حالة اليقين في الزمن الماضي، بينما في الاستصحاب الاستقبالي يكون الأمر على العكس، فزمان اليقين هو الآن، بينما زمان الشك هو المستقبل. بلي كيف فكس المقصود بهذا المعنى صحيح، هو مو معاكس، معاكسة تامة. إذن المدرك لجواز الحكي هو الاستصحاب الاستقبالي، ومن باب الفائدة العلمية نقول ما هو المدرك لحجية الاستصحاب الاستقبالي؟ هناك محاولتان، الأولى أن نتمسك بإطلاق روايات لا تنقض اليقين بالشك، ونقول هي لا تختص، أو هو لا يختص، يعني الإطلاق بمن؟ بالحالة المتعارفة التي يكون اليقين فيها سابقا والشك يكون في زمان الحاضر، بل الإطلاق يشمل ما إذا كان اليقين الآن هو الآن ويكون الشك في المستقبل. إذن على الإطلاق يعم حالة الاستصحاب الاستقبالي، فإن تم هذا وكان شيئا مقبولا فهو، وأما إذا رفضناه وقلنا الإطلاق ينصرف إلى من ينصرف؟ إلى الحالة المتعارفة، وهاي قضية همات أتركها إليك، بعد هاي استظهارات، هذه كل واحد شنو واستظهار. فإذا قلنا بالانصراف نتمسك بما بالبيان الثاني التمسك بالسيرة العقلائية، بأن يقال إن سيرة العقلاء قد جرت على أن من كان متصفا بحالة معينة و وشك في بقائها في المستقبل. جرت السيرة على من؟ جرت السيرة على الحكم بالبقاء وعدم الاعتناء بمن؟ بالشك. ومن هنا ترى أن الناس يبنون شنو؟ دورا، يبني له بيت ويسافر إلى الحاج ويتزوج وغير ذلك، والحال لعله سوف يموت قبل أن يتم شنو؟ قبل أن يتم البناء. ولو كان الغيب يطلعه على أنه يموت لما كان يبني. لو فرضنا هذا، بس هو أكو بعض الناس يقول لا، حتى لو افتهم تقول ويلا دي يبقى. لا، هذا مطلب ثاني. بس أنا إذا أدري أموت بعد شنو؟ ما أريد أن هذا البناء مكتبة مسوي لي وهوسة وإلى آخره، ومكتبة علما على أي حال. وهكذا لا أسافر، إذا فرضت على أنه انكشف لي الغيب لا أسافر إلى الحج أو غير الحج، إذا انكشف لي أنه قبل أن أتم السفرة أموت لا أسافر. وهكذا لو انكشف إلي على أنه قبل أن أدخل غرفة الزفاف والاعتلاذ يصيبني ما يصيبني لا أقدم عليما على الزواج. ولكن رغم هذا قد هذا مطلب ترى هواية ظريف قاعد أبينه. ولكن رغم هذا قد انعقدت السيرة على عدم الاعتناء للشك. طبيعة هي تحتاج إلى تتمة، وحيث إن هذه السيرة لا يحتمل كونها شنو؟ كونها حادثة وخاصة بزماننا، بل هي جزما ثابتة في حق العقلاء الذين كانوا في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه علينا. ما كانوا يبنون ويتزوجون ويسافرون أشلون حسيها؟ وأيضا فهي سيرة معاصرة لزمن المعصوم، وحيث أنه لم يصدر ردع فيثبت بذلك الإمضاء. وبهذا البيان يثبت حجية الاستصحاب الاستقبالي. وطبيعي هذا هم القضية يكون تلتفت لها، انه بهذا البيان لا يمكن ان نثبت حجية الاستصحاب الاستقبالي في جميع الموارد، بل في خصوصي من عقدت عليه السيرة. فلو شك في مورد في انعقاد السيرة، لو انا ما ادري، يكون واحد يلاحظ الموارد، فلا نبني على حجية الاستصحاب الاستقبال. فإذا عرفنا هذا نقول في مقامنا في مسألة حك الجسد الأمر كذلك، فإن العقلاء يبنون على عدم سقوط الشاعر في المستقبل لو شكوا في سقوطه. إذن لأجل الاستصحاب الاستقبالي نبني على جواز الحك. ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه، هذا أسأل أنا هذا السؤال وتفكرون به إلى غد إن شاء الله واجب بيتي هذا. إذا رفضنا الاستصحاب الاستقبالي وقلنا لم تثبت حجيته، فهل آنذاك نحرم حك الجسد، أو يوجد طريق آخر لإثبات، إن شاء الله السؤال افتهمت، لإثبات إيش؟ جواز الحك، يعني جواز الحك ينحصر بالاستصحاب الاستقبالي، بحيث لو انكرناه يعني يكون من جوز الحك يو اكو فرض طريق الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.